حب الخير النافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل، وهذه حلقة جديدة وبفضل من الله تبارك وتعالى معنا فيها ثلاثة من أبنائنا الصغار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الواحد منهم يستطيع بتوفيق من الله جل وعلا أن يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف عليهم أولا. النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل ابننا أحمد صابر. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
الله يكرمك يا شيخ.
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما النموذج الثاني فهو ابننا الآخر اسمه ماهر خالد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ماهر.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
منورك يا شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله. والنموذج الثالث ولأول مرة، لأنني عودت حضراتكم في كل لقاء أن نأتي بنموذج لأول مرة، هو ابننا محمود فايز. مش كده محمود فايز؟
إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمود.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
تنورك
ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا حضراتكم بسم الله ما شاء الله وكأنهم ثلاثة أقمار، نسأل الله أنه يحفظهم ويبارك فيهم ويحفظ جميع أولاد المسلمين ويجعلهم يا رب منارة للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، أيام وتبدأ المرحلة الثانية من انتخابات مصر لمجلس الشعب، عاوزين نعوض في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. الإسلام قادم، القرن ده قرن الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن للمسلمين وأن يثبت قلوبهم على الحق الذي يرضيه، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، أبنائنا خطباء المستقبل هم دعامة الأمة بفضل الله، ثم فضل آبائهم ومعلميهم يتعلمون القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح الواحد منهم بفضل من الله جل وعلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما تشاهدونه على الشاشة الآن وفي كل حلقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قرآن وسنة، لكن الشرط أن يكون ذلك بفهم سلف الأمة. فإحنا اعتدنا في كل حلقة نطرح أسئلتنا على أبنائنا الصغار ويجيبون عليها إما في الفقه وإما في العقيدة. فالأسبوع الماضي كان السؤال أو كانت المناقشة حول مادة الفقه، واليوم إن شاء الله في العقيدة، فإن صحت العقيدة صحت العبادة. نسأل أبنائنا إن شاء الله ونشوف من منهم هيجاوب إن شاء الله، ونسمع ونشوف هيقول إيه، وندعي له إن ربنا يبارك فيه ويجعله ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. ما حكم من كذب بالبعث؟ حكم من كذب بالبعث، من منكم يا أبنائي يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ أحمد صابر تفضل يا حبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حكم من كذب بالبعث هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي قوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك يا ابني ويثبتك على الحق الذي يرضيه ويجعلك كده منارة للإسلام وللمسلمين أنت وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين آمين. إذا كان هذا هو حكم من كذب بالبعث، فما دليل البعث من القبور؟ إيه الدليل؟ من منكم يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ ماهر خالد اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دليل البعث من القبور قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، والآيات في ذلك كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت يا ماهر، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا ابني وجميع أولاد المسلمين، اللهم آمين. ماهر وضح الدليل، دليل البعث من القبور، لكن في سؤال بنسأل فيه ابننا محمود فايز، وده لأول مرة ربنا يكرمه يا رب ويرفع قدره ويجري الحكمة على لسانه. آمين. قل لي يا محمود، الدليل على النفخ في الصور وكم نفخات تنفخ فيه، تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
فضل يا عسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالدليل على النفخ في الصور وكم نفخات تنفخ فيه، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث، وقال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله.
ثم
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم ينزل الله مطرا كأنه الظل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن فسر الفزع في هذه الآية بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، وفيه ذكر ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. هذا والله أعلى وأعلم.
بسم الله ما شاء الله، ده انت عسل يا محمود ما شاء الله، بس تحتاج إلى مراجعة بالنسبة للآيات. ربنا يحفظك ويبارك فيه. لكن كم تحفظ من القرآن يا محمود؟
11 جزء.
11 جزءا، أحسن، ربنا يبارك فيك يا ابني. طيب، معنا اتصال أم اسماعيل من قنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
الحمد لله، ربنا يبارك فيكم.
كويس
الحمد لله، في نعمة.
بنحبكم أوي والله يا شيخ عبد الوهاب.
نعم
بنحبكم أوي والله، ربنا يبارك فيكم.
ربنا يحفظكم ويبارك فيكم،
وربنا يبارك في الأجيال اللي عندك يا رب.
آمين يا رب. آمين.
ادعي بالزوج الصالح يا شيخ عبد الوهاب.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك الزوج الصالح، أنت وجميع بنات المسلمين. آمين. آمين يا رب العالمين.
ادعيني بالثبات يا شيخ.
أسأل الله لكم الثبات.
معك اسماعيل، أجي اقرأ.
اقرأ يا اسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا اسماعيل.
ممكن اقرأ؟
اقرأ يا اسماعيل اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بارك الله فيك يا إسماعيل، بارك الله فيك يا حبيب. مشاهدي الأكارم، أبنائنا بيتربوا تربية على القرآن والسنة، وإزاي تكون التربية؟ ده اللي هقوله لحضراتكم بعد ما ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك يا أخ زين من أسوان.
الله يبارك فيك ويحفظك وينفع بك الأمة كلها.
آمين يا رب.
الله جزاك الله خيرا على هذه النماذج الطيبة التي تقدمونها لنا.
آمين يا رب.
وأحيي هذه الصحوة الطيبة أبناء الدعوة السلفية، والله يبارك فيهم وينصر بهم الإسلام.
آمين.
جزاكم الله خيرا. أسألكم الدعاء لي ولأبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك يا رب. اتصال آخر. ابتسام من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الوهاب؟
الحمد لله، اللهم لك الحمد.
بارك الله فيك وفي اللي معك يا رب.
آمين آمين يا رب.
شيخ عبد الوهاب ادعي لي بالذرية الصالحة، الله يبارك لك يا رب ويبارك لك في محمد ولدك.
آمين آمين يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم الذرية الصالحة التي تقر بها أعينكم في الدنيا والآخرة، أنت وجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نوضح تربية الأبناء على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. موقف كنت عاوز أقوله لحضراتكم في أن أولادنا ربنا يبارك فيهم الصدق والإخلاص والتواضع وحسن الخلق وكل عمل طيب. ولد من الأبناء، يعني أحد أبنائنا اللي تحت إيدينا بيتعلموا ربنا يبارك فيهم يا رب وهم كثر الحمد لله، ذلك فضل الله. بيقول خد بال حضرتك كده، في يوم يا شيخ وأنا رايح المدرسة وإذا بأصحابي على باب المدرسة قالوا ايه رأيك ما ندخلش النهاردة، يعني زملائهم كلهم يدخلوا المدرسة ويقضوا اليوم الدراسي واحنا الثلاثة بس ما ندخلش. ليه؟ سنخرج ونمشي ونمرح ونلعب ونأكل ونشرب النهاردة بس. بيقول استجبت لندائهم أو كلامهم، ودي غلطة وغلطة كبيرة وأنا ندمان على كده. وبعدين بيقول تركتهم يلعبون ويمرحون ورجعت إلى المدرسة في نفس اليوم، لكن كانت مرت ساعة أو اثنين أو أكثر، وإذا بناظر المدرسة أو وكيل المدرسة يقف على البوابة ويقول له أنت بره بتعمل إيه؟ ادخل يا ولد. قال له أنا ما حضرتش خالص النهاردة، ما حضرتش خالص النهاردة، والسبب أصدقاء السوء. قال له طب تعالى مش هتدخل المدرسة إلا لما تجيب ولي أمرك. لاحظوا مشاهدي الأكارم إن الولد بيقول لي الكلام ده وبيبكي وبيقول أنا خايف. خايف من إيه؟ أولا خايف من ربنا لأن أنا خارج في سبيل الله، وأبويا وأمي أرسلوني إلى المدرسة علشان أتعلم وأنفع نفسي والمجتمع وأرفع رأس أهلي، فأنا زعلان على كده. والأمر الثاني لو إني أخبرت أبي، بيقول أبي يعرف عنه يعني طبعه فيه الحدة، سيشتاط غيظا ويعاقبني ويضربني. لو جاءت على قد الضرب سهلة وبسيطة، بس أنا حاسس بذنب كبير، أعمل إيه؟ شوف الولد بيقول إيه وطالب سبحان الله من أبنائنا خطباء المستقبل. قلت له يا حبيبي اعمل اللي هقولك عليه، ادخل البيت اليوم وقبل إيد أبوك وقول له يا أبي في حاجة عاوز أكلم حضرتك فيها ومحرج منك وخايف تزعل مني لو صرحتك، لكن أنا هقول لك وأمري لله لأن أنا حاسس بذنب كبير وأوعدك مش هتحصل مني تاني. قال له قول يا ابني فيه إيه؟ قال له أوعدك مش هتحصل مني تاني ومش هكررها. أنا النهاردة ما دخلتش المدرسة، والسبب أصدقائي السوء منعوني من الدخول وأقنعوني أن احنا نخرج ونذهب ونتفسح ونأكل ونشرب استجبت إليهم. لكن لما رجعت الناظر أو وكيل المدرسة قال لي مش هتدخل إلا ومعك ولي الأمر. فأنا آسف على اللي حصل مني وأوعد حضرتك ما تحصلش تاني، وأنا قدام حضرتك أهو اعمل فيا اللي انت عاوزه. بكى الأب وبكى الابن، ولما عاد الولد وأخبرني بذلك قلت الحمد لله الحمد لله. تعرف أبوه يقول له إيه؟ الآن يا بني أنا لا أخاف عليك، أنت بقيت راجل، عندك صدق، عندك صدق وأدب، وعندك ضمير صاحي يقظ، وبتعرف خطأك بس ما تكرروش. قال له أوعدك يا أبي، وقبل يدي أباه ونزل على قدميه ليقبلهما. قال له يا ابني تعالى، واحتضنه، واحتضن الولد أباه. شفت هكذا تكون التربية. انت بقى كأب وانت كمان يا أختي كأم بتعاملوا أبنائكم ازاي؟ لو ان الولد انقطع عن المدرسة وربما تفاجأ بانه انقطع مش يوم، لا أسابيع أو شهور، نتيجة ايه؟ أصدقاء السوء اللي مع أبنائكم بتعملوا ايه؟ بتتصرفوا ازاي؟ علمتوا الأولاد ايه؟ الصراحة، الصدق، الوضوح. أسأل الله انه يبارك في أولادكم ويحفظهم يا رب. أنا سقت هذا النموذج حتى نتعلم منه، وحتى إن لو ابنك أو بنتك بدر منها هذا الشيء عالج الأمر بحكمة، واسأل عن أصحاب ابنك وصحبات بنتك وشوف ماشي إزاي وبيعامل مين، وهل هو مستقيم ولا في البيت بس وبره بينحرف. أسأل الله إنه يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويجعلهم ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى ابننا أحمد صابر، وما زلنا في شهر الهجرة، يحدثنا عن الهجرة لأنها تمثل نصرا للأمة إن شاء الله. تستطيع ذلك يا أحمد؟ تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، إمام الطيبين وسيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل، ومن أسلم وجهه لله فذاك الكيس العاقل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أيها الأحبة، الهجرة تمثل نصر هذه الأمة. نعم أحبة رسول الله، الهجرة تمثل نصر هذه الأمة. أحبة رسول الله، تحتفل الأمة الإسلامية بأهم وأعظم حدث في تاريخها، ألا وهي الهجرة النبوية المباركة التي بسببها أنشأ الله عز وجل دولة، ألا وهي دولة الإسلام في الأرض. أحبة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشأ دولة، ألا وهي دولة الإسلام في الأرض. ونحن نعلم ونحن نحيا على مواسم الخيرات والبركات، وإذا لم نخرج منها بدروس وعبر فلا حاجة لنا أن نحيا. وما وجدنا وما خلقنا إلا لنتخذ من هذا الماضي دروسا وعبر، ومن الأحداث والمواقف دروسا وعبر. أحبة رسول الله، كما قلت لكم أن الهجرة تمثل نصر هذه الأمة، فاعلموا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وبنى دولة، ألا وهي دولة الإسلام، وقامت على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو أساس يبين علاقة المسلم بربه، هو أساس يبين علاقة المسلم بربه أيها الحبيب اللبيب. لذلك بنيت المساجد التي هي مكان لعبادة الله، فلا خير في أمة لا يعبد فيها الله. أما الأساس الثاني هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة التي أنارت بنوره صلى الله عليه وسلم، لما دخلها أنار منها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف ليطلب النصير، ولكنهم لم ينصروه، ورجع كثير النفس ودعا ربه الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. والدليل على ذلك أن العرب أرسلت عمرو بن العاص ليستطيع أن يمنع ملك الحبشة بقبول المسلمين، فلم ينجح ذلك، فلم ينجح في مهمته، بل رجع خائبا حسيرا. فقد صدق الواقع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فمن الذي أعلم؟ حين يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يؤهله أي اطلاع ولم تؤهله سياحة، وإنما قال ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى. أحبة رسول الله، الأساس الثالث هو أساس يبين علاقة المسلم بأخيه المسلم. وهكذا نرى أحبة رسول الله في تلك الأيام الجارية الحاضرة كثرة الأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون. علاقة المسلم بأخيه المسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين، الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. أخى بينهم وبين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبة رسول الله، أكتفي بهذا القدر، سائلا المولى عز وجل أن اللهم من أراد ببلدنا خيرا وبالإسلام خيرا فانصره يا ربنا، واجعل ذلك في ميزان حسناته. اللهم من أراد ببلادنا مصر وبالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
أحسنتي أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويرفع قدرك، آمين. ابننا ماهر خالد أعد موضوع جميل، لكن إن شاء الله في دقائق معدودات يا ماهر، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، البشير النذير، السراج المنير. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقائي معكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه تهتدوا، وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله، وخذوا رحمكم الله بهديه وتشريعاته المطهرة، والتزموا العمل بسنته، وأحبوه بكل قلوبكم، فمحبته صلى الله عليه وسلم أوجب من محبة الأهل والمال والولد، بل وأوجب من محبة النفس، وهذه المحبة هي دليل الإيمان به وبرسالاته صلى الله عليه وسلم. بعثه الله رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحم الله هذه الأمة المحمدية، رحم الله هذه الأمة المحمدية برسالة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرفع عنها الآثار وألوان الأثقال والعقاب التي عذبت بها الأمم الماضية، وأمنها من الهلاك بصفة عامة، ويسر لها أمور العبادة الشرعية، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء، ونصره الله بالرعب مسيرة شهر، فعدوه مرعوب خائف منه، وبينهما مسيرة شهر لراحل الإبل. فكذلك أي أمة مسلمة اعتصمت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تنصر بالرعب، وهذا سر من أسرار الشريعة المطهرة. فقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أكد النصر بقوله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي إن تنصروا الله بإقامة دينه وتحكيم شريعته صلى الله عليه وسلم ينصركم كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر، وشرعه هو المحكم. فقال تعالى آمرا بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالصادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع هديه ويلتزم سنته. فأعرضوا رحمكم الله أعمالكم وعباداتكم ومعاملاتكم وعلاقاتكم ببعضكم البعض، ومعاشراتكم لزوجاتكم، وصلتكم لأقاربكم وللآخرين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثقهما قولا وفعلا وعقيدة فامضوه، وما خالفهما فأعيدوه إلى السنة. فهذا هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي خذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا المخالفة، فقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة، جاء بالأمر الفصل بتوحيد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإخلاص الدعاء والإنابة والرغبة والرهبة إليه والتوكل عليه، والدعاء هو مخ العبادة، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالعبادة لا تسمى عبادة صحيحة إلا مع التوحيد والإخلاص والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة من شوائب البدع المردودة شرعا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، أي كل عمل من أعمال المسلم يعمله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه وغير مقبول ومؤاخذ على بدعته في الدين ما ليس منه. فقال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، والجزاء من جنس العمل. فقال تعالى على ذكر العاملين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لقول الحق واتباعه، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت يا ماهي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. موضوع جميل، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن الأمانة فنستمع إلى كلمة بسيطة لابننا محمود فايز ولأول مرة. تستطيع إن شاء الله يا محمود؟
إن شاء الله.
تفضل يا عسل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض على العباد أداء الأمانة وحرم عليهم المكر والخيانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو بها النجاة يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، حديثي مع حضراتكم اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الأمانة، هذا هو موضوعي مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأدوا ما حملتم من الأمانة، ولا تخونوا الله ورسوله، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فإن الخيانة نقص في الإيمان وسبب للخسران والحرمان. روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف انتبه، وإذا اؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أيها الحبيب، اعلم أن الأمانة في العبادة والمعاملة، فالأمانة في العبادة أن تقوم بطاعة الله مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تخشى الله في السر والعلانية، تخشاه حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لا تكن ممن يخشى الله في العلانية ويعصيه في السر، فإن هذا هو الرياء. ألم تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وقد أنكر الله تعالى على من على هذه الحالة. اسمع قول الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأما الأمانة في المعاملة فأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به في النصح والبيان،
وأن تكون حافظا لحقوقهم المالية وغير المالية من كل ما استؤمنت عليه لفظا أو عرفا. روى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة. لماذا؟ لن أجيب على هذا السؤال، ولكن الذي يجيب عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التفاته دليل على أنه لا يحب أن يسمعه أحد. وتكون الأمانة في البيع والشراء، فلا يجوز للبائع أن يخون المشتري بنقص في الكيل أو الوزن أو زيادة الثمن أو كتمان العيب أو تدليس في الصفة، ولا يجوز للمشتري أن يخون البائع بنقص في الثمن أو إنكار أو مماطلة مع القدرة على الوفاء. واعلم أن تضييع الأمانة من علامات الساعة. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ اسمع. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والله ما أحوج أمتنا إلى هذا الحديث في هذا الوقت العصيب، ما أحوجنا إلى تقديم الأكفاء، لأن هذا من الأمانة، وتضييع الأمانة خسران الدنيا والآخرة. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك باب خير إلا حثنا عليه، وما ترك باب شر إلا حذرنا منه. يحذرنا من خطورة إسناد الأمر إلى غير أهله، فهو خير من تات الدنيا وقاد الصحابة بفضل الله، وحولهم من رعاة للغنم إلى قادة للأمم. فعلينا أن نسمع ونطيع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه السبيل إلى الفلاح في ديننا ودنيانا. واسمع هذا الحديث الذي فيه وعيد شديد لمن ضيع الأمانة. روى ابن أبي حاتم عن زادان بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود موقوفا وله حكم الرب، قال الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال أد أمانتك، فيقول وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا. فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال زادان فأتيت البراء فحدثته فقال صدق أخي. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. محمود فايز لأول مرة وفايز برضه، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. يبقى إيه رأي حضراتكم؟ ما نتأخرش، الله يبارك فيك يا رب ويبارك فيك يا أخت المسلمة، عن تربية الأبناء وإعدادهم على القرآن والسنة، علشان ده هينفعك، والله أقسم بالله هينفعك في الدنيا وفي الآخرة. لأنك لما هتربي الولد تربية حسنة، تربية صالحة، ينفع نفسه وأبوه وأمه والمجتمع كله. بدليل إنه لو ماشي في الشارع بيعرف أداب الطريق ويمشي في جنب ويلقي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف، ده طفل. يعني أنا بلاحظ بعض أولادنا ربنا يبارك فيهم يا رب، وكتير قوي من الناس يحدثني يقول عندك أولاد ربنا يكرمهم يا رب ويحفظهم في تانية أو تالتة ابتدائي ماشي كده في يعني في طريقه، يعني بقول مش متخيل إن الولد ده هيتكلم كأنه راجل. إذا التقينا يقول كده إيه الولد يلتفت إليه، ما هو لصغر سنه ويعني قصر قامته، يبص كده يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عمي، يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت ابن مين؟ الولد يقول له ابنك وخدامك فلان. شوف الأدب، شوف الكلام الطيب، شوف التربية الحسنة. يقول له أنت تؤمرني بأي شيء يا عمي؟ لا أبدا يا ابني، ربنا يحفظك. طيب أستأذن حضرتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف الأولاد بتربوا إزاي. على الجانب الآخر تلاقي بقى إيه في سن الولد ويمكن أطول منه شوية أو أكبر منه سنا، خد بالك، وإذا التقى بأي حد في الشارع ما يعرفش الأدب دي أبدا، ولا يعرف أدب الطريق، ولا زي عامل الناس، ولا كيف يوقر الكبير أو كيف يحترم أو يعطف على الصغير. بنعلم الأبناء كده، وده دور الأب والأم قبل المعلم كمان. ما هو المعلم ممكن يقول الكلام ده في ساعة كل أسبوع، طب وبعدين؟ الأب والأم دورهم كبير في البيت. إيه دورهم؟ المتابعة، وإن لما يحصل أي شيء يرجع لشيخه ويعرض عليه الأمر، الولد حصل له يعني تغييرات أو بعض التغييرات فنعمل إيه؟ قل لنا نعمل إيه؟ يبقى في مشاركة فعالة ما بين الآباء والأمهات وكذلك المعلمين، لأن قلت قبل كده لحضراتكم دولا أمانة وهنسأل عنها جميعا يوم القيامة. فماذا أعددت للسؤال؟ ماذا أعددت له من جواب عندما تخف بين يدي وتسأل عن ولدك وعن بنتك وربنا هيقولها لك كده صريحة؟ رزقتك الذرية الصالحة، أولاد وبنات أو أولاد أو بنات، أيوة، ربيتهم إزاي؟ وحرمت غيرك وربنا عدل في قضائه وعطائه، ها عملت إيه؟ هتقول لربك إيه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أبناءنا وأن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسدد خطاهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مشاهدي الأكارم، إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء